بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء وفي المسند من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا، ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: اخرجي أيتها النفس المطمئنة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من ملائكة السماء إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له فيفتح له، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه إلى الأرض، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله عز وجل. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو محمد رسول الله. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله عز وجل فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. قال: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء سود الوجوه، معهم المسوح، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة، أخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتغرق في جسده فينتزعها كما ينزع السفود من الصوف المبتل، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون روح فلان ابن فلان بأقبح أسماء التي كان يسمى بها في الدنيا، فيستفتح فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النار، وألبسوه من النار، وافتحوا له بابا إلى النار. فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: ومن أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: ربي لا تقم الساعة. وفي لفظ لأحمد أيضا: ثم يقيض له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة لو ضرب بها جبل كان ترابا، فيضربه ضربة حتى يصير ترابا، ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربة أخرى، فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين. قال البراء: ثم يفتح له باب من النار، ويمهد له من فرش النار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا يزال المصنف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يسوق الأحاديث من سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في هذا الجانب الذي جمع فيه رحمه الله تعالى هذا الجمع النافع المفيد من الأحاديث، وهو جانب الوعيد. وأكثر من الأحاديث، لأنه بصدد رحمه الله تعالى معالجة من يغالط نفسه في إقامته على المعاصي والذنوب بباب إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى، ويغفل غفلة عظيمة عن نصوص الوعيد. وابن القيم رحمه الله تعالى ساق هذه النصوص وأكثر من ذكرها معالجة لهذه المشكلة، لأنها مشكلة موجودة في كثير من الناس. كثير من الناس يتكل على باب حسن الظن، وأن الله واسع المغفرة، وأن رحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء، ويغفل عن هذه النصوص الكثيرة التي فيها الوعيد والتهديد وعقوبات الذنوب والمعاصي يغفل عنها غفلة عظيمة، ثم يبقى مقيما على المعاصي إلى أن تداهمه المنية وهو على ذلك عياذا بالله. ولهذا علاج ذلك هو التذكير بنصوص الوعيد، علاج ذلك هو التذكير بنصوص الوعيد. ولهذا أطال في ذكرها وبسطها وذكر أنواع العقوبات التي تتعلق بها. وهنا ذكر رحمه الله حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما الطويل في ذكر نعيم القبر وعذابه، في ذكر نعيم القبر وعذابه، وهو حديث ثابت عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. قال المصنف الإمام ابن القيم رحمه الله: وهو حديث صحيح صححه جماعة من الحفاظ، صححه جماعة من الحفاظ. والحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم نعيم القبر وعذابه، والكلام على جمل هذا الحديث قد يطول، لكن موضع الشاهد من سياق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث ما جاء في آخره، عندما يكون العبد في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة وهو على الإسراف والإقامة على ذنوبه ومعاصيه، فإنه في هذه الحالة يكون على خطر عظيم، على خطر عظيم، وأن الواجب عليه أن يعد لهذا اليوم عدته، لأن أعماله التي قدمها في هذه الحياة ستأتيه في قبره على صورة رجل، فإن كانت صالحة جاءت على صورة رجل صالح، جاءت صفته في الحديث بأنه حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فتأتي أعماله على صورة رجل صالح مبشرة له. لكن إذا كانت أعمال الرجل خبيثة سيئة فإنه يأتيه عمله على صورة رجل قبيح، قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول: من أنت؟ فوجهك الذي يجيء بالشر. هذا الحديث فيه إيقاظ للعبد، إيقاظ عظيم جدا بأن يعمل على إصلاح عمله، لأن عمله إن كان صالحا كان مؤنسا له في وحشة القبر، مبشرا له يأتيه على أحسن صورة وأجمل هيئة. وإذا كان عمله سيئا خبيثا فإنه سيأتيه على هذه الصورة السوء الخبث، مبشرا بما يسوء المرء. فوجب على كل ناصح لنفسه أن يعد لهذا اليوم عدته، وأن يعلم أن هذه الحفرة سيدرج فيها ولا بد. ربما ظن أنه يعيش عمرا طويلا وما علم أنه سيدرج فيها في الغد، حتى وإن كان شابا. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: تذكروا هادم أو أكثروا من ذكر هادم اللذات. فذكر هذا اليوم وذكر هذه التفاصيل في هذا الحديث وفي غيره مما ذكر المصنف وما لم يذكر هو باب من أبواب إصلاح العبد، وأن يحذر من الاتكال على حسن الظن بالله مفرطا ومضيعا في جانب طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي المسند أيضا عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بجماعة فقال: على ما اجتمع هؤلاء؟ قيل: على قبر يحفرونه. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدر بين يدي أصحابه مسرعا حتى انتهى إلى القبر فجث على ركبتيه، فاستقبلته بين يديه لأنظر ماذا يصنع، فبكى حتى بل الثرى من دموعه، ثم أقبل علينا فقال: أي إخواني، لمثل هذا فأعدوا.
سياق المصنف لهذا الحديث، وهو أيضا من حديث البراء رضي الله عنه بعد حديث البراء الطويل، يوضح لنا أن الغرض من سياق الحديث الأول هو المعنى الذي جاء في هذا الحديث الثاني: لمثل هذا اليوم فأعدوا، لمثل هذا اليوم فأعدوا. والإعداد يكون بإصلاح العمل حتى يكون مؤنسا للمرء في قبره سرورا وراحة وقرة عين له، وأن يجانب العمل السيء حتى لا يكون أذى عليه وشؤما في قبره. يقول عليه الصلاة والسلام: لمثل هذا اليوم فأعدوا، لمثل هذا اليوم فأعدوا، لمثل هذا اليوم الذي سينزل بكل واحد منكم، فأعدوا العدة لمثل هذا اليوم، يوم يكون العبد في انقضاء من الدنيا وإقبال من الآخرة، انتهى الدنيا بكل تفاصيلها وأقبل على الآخرة، فلمثل هذا اليوم فأعدوا. إذن أولئك الذين يسوق ابن القيم هذه الأحاديث من أجلهم، وهم من يتكلون على جانب حسن الظن مع الإقامة على الذنوب والمعاصي، يجب أن ينظروا في مثل هذه الأحاديث وأن يعملوا على إعداد العدة. وتأمل هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأعدوا. ولما قال له رجل: متى الساعة؟ قال: ماذا أعددت لها؟ لابد من عدة، ما يكفي الاتكال على حسن الظن بالله، لابد أن يعد لذلك اليوم عدته. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. نعم.
وفي المسند من حديث بريدة رضي الله عنه قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فنادى ثلاث مرات: يا أيها الناس، أتدرون ما مثلي ومثلكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: إنما مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا يأتيهم، فبعثوا رجلا يتراءى لهم فأبصر العدو فأقبل لينذرهم، وخشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه، فأهوى بثوبه: أيها الناس أتيتم، أيها الناس أتيتم، ثلاث مرات.
هذا يبين، هذا الحديث وهو في المسند حديث البراء، يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم نصح الأمة وأبان السبيل وأوضح الأمر صلوات الله وسلامه عليه، كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، هكذا كان في وعظه وتذكيره وتخويفه. فما ينبغي للعبد أن يبقى مفرطا، بل يأخذ بهذا الوعظ الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التخويف وهذا التذكير، وأن يقف على هذه النصوص متأملا لها، وأن يكون لها الأثر عليه في حياته. ولهذا أورد رحمه الله هذا الحديث العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، أتدرون ما مثلي ومثلكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إنما مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا يأتيهم، فبعثوا رجلا يتراءى لهم فأبصر العدو فأقبل لينذرهم. فهو منذر جيش صلوات الله وسلامه عليه، منذر من عذاب شديد، والحديث وإن كان في سندي مقال لكن يشهد له ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله، أي يحفظهم ويصونهم، فخشي أن يسبقوه أي العدو إلى أهله، فجعل يهتف يا صباحة، يهتف من بعد محذرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر وأنذر وخوف وذكر الوعيد. فما ينبغي للعبد الناصح لنفسه أن يهمل هذه النصوص عن نبينا عليه الصلاة والسلام ويبقى متكلا على حسن الظن مع التفريط والإضاعة. وهذا مراد المصنف رحمه الله تعالى من سياق هذا الحديث ونظائره. نعم.
وفي صحيح مسلم من حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، وإن على الله عز وجل عهدا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار.
في هذا الحديث وهو في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: إن على الله عز وجل عهدا لمن شرب الخمر أن يسقيه من طينة الخبال. أيليق بالمرء أن يبقى على هذا الخمر يشربه ويقول: أنا أحسن الظن بالله، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن على الله عز وجل عهدا لمن شرب الخمر أن يسقيه من طينة الخبال. فمثل هذا يحدث خوفا في قلب الناصح لنفسه وحذرا شديدا، ويقف يتأمل في هذه الطينة، طينة الخبال التي يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إن لله عهدا، إن على الله عز وجل عهدا لمن شرب المسكر أن يسقيهم من هذه الطينة، طينة الخبال. قالوا: وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. أصل الخبال الفساد، أصل الخبال هو الفساد، فعرق أهل النار أو عصارة أهل النار هو هذا الفساد الذي يخرج من أجسامهم عرقا خبيثا أو عصارة خبيثا، فيسقيه الله سبحانه وتعالى منها عقوبة له. فما يليق بعاقل أن يغفل النظر عن هذه الأحاديث العظيمة في الوعيد ويقول: أنا أحسن الظن بالله. نعم، أحسن الظن بالله وأحسن العمل وتجنب مساخط الرب سبحانه وتعالى. فمثل هذه الأحاديث ما تغفل، بل يجب على الإنسان وخاصة المبتلى بمثل هذه الذنوب أن ينظر ويعيد النظر ويكرر النظر حتى تكون موقظة لقلبه وخلاصا له من عقوبة ربه. نعم.
وفي المسند أيضا من حديث أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وعليه ملك ساجد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله عز وجل. قال أبو ذر: والله لوددت أني شجرة تعضد.
هذا الحديث أيضا من الأحاديث النافعة في هذا الباب. يقول الناصح الأمين صلوات الله وسلامه عليه: أطت السماء وحق لها أن تأط، أطت السماء وحق لها أن تأط. والأطيط هو الصوت الذي يكون للسماء من الملائكة الكثر الذين على السماء أو فوق السماء، ولهذا قال صلوات الله وسلامه عليه: ما في موضع أربع أصابع إلا وعليه ملك ساجد، وعليه ملك ساجد. الآن لما ترفع رأسك وتنظر هذه السماء المحيطة بالأرض كلها وبينها وبين الأرض 500 عام، ثم هي مستديرة على الأرض كلها في سعتها، هذه السماء الواسعة ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وفي ملك ساجد لله، إلا وفي ملك ساجد لله. ثم السماء التي فوقها، ثم السماء التي فوقها مثل ذلك وسعتها أعظم، والتي فوقها أوسع وأعظم. ولهذا الملائكة لا يحصيهم إلا الذي خلقهم سبحانه وتعالى. وسبحان الله، لما تتأمل هذا الحديث وتقرأ مثلا إن الله وملائكته يصلون على النبي، كم هم هؤلاء الذين يصلون عليه، كم هم هؤلاء الذين يصلون على النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالحاصل أن هذه الكثرة من الملائكة كلهم ساجدون لله، خاضعون، خائفون، خاضعون لله سبحانه وتعالى. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله عز وجل. هذا الحديث عندما ينظر فيه الإنسان مرة واثنتين وثلاث وأربع، أيسعه أن يتكل على حسن الظن، أيسعه أن يتكل على حسن الظن ويبقى مقيما على التفريط والتضييع؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو تعلمون ما أعلم، أي من عقاب الله وبطشه وانتقامه وما أعد من العقوبات إلى آخره، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون. فأيليق بعبد، والأمر كذلك، أن يتكل على حسن الظن ويغفل مثل هذا، يغفل مثل هذا؟ ثم قوله هنا: لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، فيه إيماء كما نبأ أهل العلم إلى اجتماع الرجاء والخوف، إلى اجتماع الرجاء والخوف. لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، لأن في باب رجاء، يعني كما أن في وعيد وتهديد وتخويف وعقوبات إلى آخره، في باب رجاء، لكن لابد من إعمال الرجاء والخوف حتى تتحقق للعبد النجاة. لأن العبد إن أعمل الرجاء وحده، إن أعمل الرجاء وحده أمن من مكر الله وعقوبته، وإن أعمل الخوف وحده قنط من رحمة الله ويأس من روح الله. وكل من الأمن من المكر والقنوط من الرحمة من كبائر الذنوب، ولا يمكن أن يحصل الاعتدال والقوام في ذلك إلا بإعمال الرجاء والخوف معا. والرجاء بابه أحاديث الوعد، والخوف بابه أحاديث الوعيد، وبهذا تكون نجاة العبد. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، هذا وهذا لا بد منهما. نعم.
وفي المسند أيضا من حديث حذيفة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فلما انتهينا إلى القبر قعد على شأفته فجعل يردد بصره فيه، ثم قال: يضغط المؤمن فيه ضغطه تزول منها حمائله، ويملأ على الكافر نارا، والحمائل عروق الأنثيين.
نعم، يعني هذا أيضا من الأمور التي تتعلق بالقلب بالقبر، وأن الناصح لنفسه ينبغي أن يعد لهذا اليوم عدته، كما تقدم معنا من قول نبينا عليه الصلاة والسلام: لمثل هذا اليوم فأعدوا. نعم.
وفي المسند أيضا من حديث جابر قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ حين توفي، فلما صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع في قبره وسوي عليه، سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبحنا طويلا، ثم كبر فكبرنا طويلا، فقيل: يا رسول الله، لما سبحت ثم كبرت؟ فقال: لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرج الله عنه.
لا إله إلا الله. وفي هذا العبد الصالح، قال: لو نجا أحد عليه الصلاة والسلام من ضمة أو ضغطة القبر لنجا منها سعد بن معاذ، لنجا منها سعد بن معاذ. فهل يليق بإنسان أن يتكل على حسن الظن وينسى هذا اليوم، وينسى ضغطة القبر، وينسى ما جاء في حديث البراء المتقدم من تفاصيل؟ هذه أمور موقظات تجعل العبد ينتبه ويحذر أشد الحذر من التمادي في الذنوب اتكالا على حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. نعم.
وفي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد قال: قال
سعد بن معاذ اهتز لموت عرش الرحمن، اهتز لموت عرش الرحمن رضي الله عنه وأرضاه، وتضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرج عنه، وقال: لو نجا أحد منها لنجا منها سعد بن معاذ. فمثل هذه الأمور تجعل العبد يعني يحاسب نفسه ويزن أعماله ويجاهد نفسه على طاعة ربه سبحانه وتعالى بما يرجو أن ينال به النجاة. تقدم معنا لما سمع أبو ذر الحديث المتقدم قال: والله لوددت أني شجرة تعضد. هذه الأحاديث تحرك في القلب خوف، وهذا هو المطلوب هنا الآن. هو ابن القيم يعالج قضية يعني متجذرة في كثير من الناس مفرطين ومقيمين على المعاصي ومضيعين لأوامر الله ومرتكبين لكثير من المحرمات، ثم يسلي نفسه مع هذا التفريط ويقول: إن الرب غفور رحيم والله واسع المغفرة وما إلى ذلك. نعم، لكن لابد أن ينتبه لهذه المعاني العظيمة، ولابد أن تداوى القلوب بمثل هذه الأحاديث. نعم.
وفي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق.
نعم، يعني هنا ذكر الجنازة الصالحة وغير الصالحة. إذن المناط في هذه الأمور على الصلاح أو غير الصلاح. الصلاح بطاعة الله وعبادته وحسن التقرب إليه، وغير الصلاح بالإقامة على عصيانه وارتكاب مساخطه وما يغضب الرب سبحانه وتعالى. فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، لأنها تعلم أنها مقبلة على خير وعلى نعيم، وعند قبض روح الصالح تبشره الملائكة، تبشره عند موته: وأبشروا بالجنة، يسمع البشارة وتقبض روحه وهو في أنس وسعادة بما هو مقبل عليه. ومجرد ما يقبض الملك ملك الموت روح العبد المؤمن الصالح فالملائكة الذين تقدم ذكرهم معنا ملائكة الرحمة وهم يجلسون على مقربة منه لا يدعونها في يده طرفة عين، لا يدعونها في يده طرفة عين، ومعهم حنوط من الجنة وكفن من الجنة. ولهذا هنا انتبه إلى فائدة جميلة تتعلق بحديث البراء، أن المؤمن بعد موته يكفن مرتين، كفن لجسده، وهذا يباشره من أهله وقرابته ومن يقوم على تغسيله وتكفينه، وكفن لروحه بعد قبضها من قبل ملك الروح، والذي يقوم على هذا التكفين لروحه ووضع الحنوط في كفنه هم الملائكة الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصفات العظيمة التي تقدمت معنا في حديث البراء. هذه إذا كانت صالحة، والصلاح بالأعمال الصالحة والطاعات الزاكية. فمثل هذا اليوم يجب على العبد أن يعد له عدته بمجاهدة نفسه على الصلاح، وأن يحذر من ضده وهو غير الصلاح. إن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها. نعم.
وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل، ويزاد في حرها كذا وكذا، تغلي منها الرؤوس كما تغلي القدور، يعرقون فيها على قدر خطاياهم، منهم من يبلغ إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ساقيه، ومنهم من يبلغ إلى وسطه، ومنهم من يلجمه العرق.
نعم، هذا الذي يتكل على حسن الظن، هل تأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يعرقون فيها على قدر خطاياهم؟ أليس في هذا داعي للانتباه واليقظة والحذر من الخطايا؟ الشمس تدنو قدر ميل، تكون قريبة، ويزاد في حرها، وليس في ذلك ظل، في ذلك اليوم ظل، إلا من يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهم أهل الصلاح، وذكرت أعمالهم الصالحة التي استحقوا بها ذلك. فيجب على من تغالطه نفسه، يجب على من تغالطه نفسه أن ينتبه لمثل هذه الأحاديث، وأن يعد لمثل هذه الأحوال عدتها. نعم.
وفيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته يستمع متى يؤمر فينفخ. فقال أصحابه كيف نقول؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا.
نعم، يقول عليه الصلاة والسلام كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته يستمع متى يؤمر، يعني متى يؤمر بالنفخ في الصور فتنتهي الدنيا كلها بهذه النفخة، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فهذه النفخة التي يترتب عليها صعق كل من كان حيا على وجه الأرض، وبها تنتهي هذه الحياة وتبدأ الحياة الأخروية. فيقول عليه الصلاة والسلام كيف أنعم وصاحب القرن قد انتقم القرن. الحاصل أن مثل هذه الأحاديث ينبغي أن يحضرها العبد في ذهنه حتى تكون موقظة له بالبعد عن الإسراف على نفسه في المعاصي والذنوب. نعم. قالوا كيف نقول يا رسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذه كلمة عظيمة جدا، وهي كلمة توكل والتجاء وتفويض إلى الله سبحانه وتعالى، يحسن أن يقولها المسلم في دفع ما يخاف من أهوال أو شدائد أو كربات، وأن يقولها أيضا في جلب ما يطلب من مصالح ومقاصد حسنة طيبة. وكثير من الناس يظن أنها تقال فقط في مقام دفع المكروه، وهي تقال في مقام دفع المكروه وجلب المصالح والمنافع. ولهذا شرع لنا في كل مرة نخرج فيها من البيت أن نقول بسم الله، نعم
توكلنا
على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، نستعين بالله ونلتجئ إليه سبحانه وتعالى ونفوض أمورنا إليه جل وعلا. ومن الشواهد على أن هذه الكلمة تقال في باب طلب النعماء، وهذا كما ذكرت يعني كثير من الناس يغفل عنه، من الشواهد على أنها تقال في باب طلب النعماء طلب الخير قول الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله من فضله ما آتاهم الله ورسوله من فضله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله ورسوله من فضله إنا إلى الله راغبون. قالوا حسبنا الله، أي في هذا المقام مقام طلب النعماء. وأما استعمالها في مقام دفع الضر والبلاء ففي قوله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وجمع المعنيان في الآية التي في سورة الزمر، قول الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله، أي في هذا وهذا، في باب الرحمة وفي باب دفع الضر. قل حسبي الله، أي في هذا وهذا، في باب طلب الرحمة وفي باب دفع الضر والشدة. نعم.
وفي المسند أيضا عن ابن عمر يرفعه: من تعظم في نفسه أو اقتال في مشيته لقي الله تعالى وهو عليه غضبان.
نعم، يعني هذه فيها عقوبات المتكبرين المختالين المتعظمين في أنفسهم، أنه يلقى الله سبحانه وتعالى وهو عليه غضبان. نعم.
وفي الصحيحين عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المصورين يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم.
أحيوا ما خلقتم، يعني يؤمر بأن ينفخ فيما خلق، أي فيما صور. أحيوا فيما خلقتم، أي فيما صورتم، أنفخوا فيه الروح، ثم يعذبون بكل صورة صوروها في هذه الحياة الدنيا. نعم.
وفيهما أيضا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم،
جاء في عقوبات المصورين أحاديث كثيرة جدا، جاء فيها أحاديث كثيرة، فيها وعيد عظيم. نعم.
وفيهما أيضا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل يوم القيامة.
نعم.
وفيهما أيضا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار جيء بالموت حتى يوقف بين الجنة والنار ثم يذبح، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم.
نعم. في هذا الحديث وفي الصحيحين أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجاء يوم القيامة بالموت، عندما يكون في أهل الجنة أهلها الذين أكرمهم الله عز وجل بدخولها، ويكون في النار أهلها الذين هم خالدون فيها بعد إخراج عصاة الموحدين، يؤتى بالموت يوقف بين الجنة والنار، يؤتى به حقيقة، ثم ينادى أهل الجنة يقال أتعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت. وينادى أهل النار ويقال أتعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت. كيف عرفوه؟ لأنهم ذاقوه، كل واحد منهم ذاقه، كل واحد منهم ذاق الموت، عرفه بأن ذاق الموت، فيعرفونه معرفة جيدة بهذا الموت الذي ذاقوه. انتهت دنياهم وبدأت آخرتهم، انتهت بهذا الموت دار العمل وبدأ دار الجزاء والحساب. فيؤتى بهذا الموت ويجعل في مكان بين الجنة والنار. ثم كما أخبر عليه الصلاة والسلام يذبح الموت، يذبح حقيقة كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام يذبح الموت. ماذا يعني ذبح الموت؟ ماذا يعني ذبح الموت؟ إذا ذبح الموت ماذا يعني؟ يعني أن أهل الجنة في الجنة خلود أبدي لا يتطرقه موت إطلاقا، وأهل النار في النار خلود أبدي لا يتطرقه موت إطلاقا. ولهذا مر معنا في وسيجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت أي الموت ذبح انتهى، ولا يحيا أي لا يحيا حياة فيها راحة وفيها، بل هي حياة جحيم وعذاب وعقاب أبدي مستمر. نعم، هذا الحديث يعني لأجل توضيح مراد ابن القيم وأكد على هذا المعنى من سوق هذا الحديث. هذا الحديث عندما يقرأه المرء ماذا يحدث في نفسه؟ عندما يقرأ هذا الحديث ويتأمل في معناه ويتأمل في ذلك اليوم ماذا يحدث في نفسه؟ يحدث خوف، يحدث، وهذا هو المطلوب، هذا هو المقصود، أن هذه الأحاديث هي مهمة جدا في حياة المرء حتى تداوي ما عنده من تفريط وتقصير وعدم استعداد لذلك اليوم العظيم. نعم.
وفي المسند عنه قال: من اشترى ثوبا بعشرة دراهم فيها درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه، ثم أدخل أصبعيه في أذنيه ثم قال: صمتا إن لم أكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله.
نعم، هذا الحديث وبعده أحاديث فيها من ما يتعلق بعقوبات بعض المعاصي لا تقبل له صلاة، لا تقبل له صلاة، فلعل يؤجل هذا وما بعده وما في معناه إلى لقائنا القادم. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. أشير إلى كلام سيأتي لابن القيم، لكن جميل أن نستحضره مع كل حديث قرأناه من هذه الأحاديث. يقول المقيم: والأحاديث في هذا الباب أضعاف أضعاف ما ذكرنا. لما أورد الأحاديث قال في تمامها: والأحاديث في هذا الباب أضعاف أضعاف ما ذكرنا، فلا ينبغي لمن نصح نفسه أن يتعامى عنها، لا ينبغي لمن نصح نفسه أن يتعامى عنها ويرسل نفسه في المعاصي ويتعلق بحسن الرجاء وحسن الظن. هذا مراد ابن القيم من سوق هذه الأحاديث، والأحاديث الباب كما قال أضعاف أضعاف ما ذكر رحمه الله تعالى، ونسأل الله التوفيق والمعونة والسداد. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: أحسن الله إليك، ملك الموت هل هو واحد أم إنه اسم جنس فيكون عدد من الملائكة.
ملك الموت واحد، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. في الآية الأخرى قال توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فملك الموت واحد وله أعوان، ملك الموت واحد وله أعوان. وما يذكر أن اسمه عزرائيل الذي هو ملك الموت، هذا جاء في بعض الإسرائيليات ولم يأتي في أحاديث صحيحة يعتمد عليها في هذا الباب. فهو ملك وله أعوان من الملائكة، وأيضا يحضر وفاة المؤمن ملائكة، هم ملائكة الرحمة، جاء وصفهم في حديث البراء بن عازب. ويحضر قبض روح الكافر ملائكة، هم ملائكة العذاب، جاء أيضا وصفهم في حديث البراء. نعم.
يقول أثابكم الله، هل يعذب الميت في قبره ببكاء أهله عليه وإن كان صالحا؟
هذا جاء في الحديث إن الميت لا يعذب ببكاء أهله، إن الميت لا يعذب ببكاء أهله. والحديث ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ولأهل العلم في معنى هذا الحديث أقوال، منها أن تعذيبه ببكاء أهله إن كان له يد في ذلك، إن كان له يد في ذلك. وهذا له صور، مثلا أن يكون مثلا بلده معروف بالبكاء، وبلده معروف بالبكاء والتسخط والجزع والأعمال الجاهلية معروفة في البلد ومعتاد عليها، فلم ينههم عن ذلك. ولهذا بعض السلف ومنهم بعض الصحابة في وصيته يحذر أهله من ذلك، أبرأ إلى الله، في يكتب في الوصية من كل صالقة وحالقة وشاقة، يثبتها في الوصية. فإذا كان مثل هذا أو كان أيضا له يد في مثل هذا الأمر، أو عرف عنه مثل ذلك في من مات من قرابته فتلقوا ذلك عنه أو نحو ذلك، فأما ذنوبهم التي هي لهم ولا يد له فيها، فإن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم.
يقول هل من السنة إلقاء موعظة للناس بعد دفن الميت وباستمرار بعد دفن كل ميت؟
هذا السؤال بناه السائل على ما ورد في حديث البراء. وحديث البراء لا يدل على أن هذا الأمر كان معتادا وسنة ماضية في كل جنازة، وإنما هذه تأخر اللحد وكان يعمل على تهيئة، فاستغل عليه الصلاة والسلام هذه الفرصة فوعظهم وذكرهم. فإذا كانت الموعظة جاء لها مناسبة معينة أو سبب معين أو خطأ معين احتاج إلى تنبيه، فإنه يؤتى بها. أما أن تتخذ سنة ويداوم عليها مع كل جنازة أو نحو ذلك، فهذا مما لا أصل له في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام.
يقول ما حكم من يتوب وبعد قليل يقع في نفس الذنب؟
إذا كان يعلم أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوب ويجاهد نفسه على التوبة ويتوب، ثم تغلبه نفسه ثم يجاهد نفسه على التوبة، فهذا يرجى له خير، هذا يرجى له خير. وقد تقدم حديث في هذا المعنى. لكن إذا كان لا يبالي فهذا الذي على خطر، لكن إذا كانت تغلبه نفسه ثم يرجع نادما منيبا إلى الله عز وجل تائبا باكيا على تفريطه وما حصل منه، ثم تحصل بعض الأسباب التي تجره مرة أخرى إلى الذنب ثم يبادر إلى التوبة، فهذا يرجى له خير بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
يقول: ما هي الطريقة الصحيحة في الوقوف على القبر والدعاء للميت بالتثبيت والاستغفار له؟
عند دفن الميت، السنة أن يدعى له بالتثبيت. ومن المعلوم أن من على القبر هم عليه من جهاته كلها، هم على القبر من جهاته كلها، فكل في مكانه وفي جهته يدعو بهذه الدعوة للميت. وقد جاء في الحديث: سلوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. يدعى له بالثبات، يدعى له بالمغفرة، يسأل الله له ذلك، يجتهد له في الدعاء، لكن لا يطيل المكث. وما جاء يعني عن عمرو أو عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: قدر نحري جزور. يقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه: هذا اجتهاد منه، لكن لا يعرف في السنة أن يمكث طويلا، وإنما يدعو له. وبعض أهل العلم يقول: الهدي في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم من يدعو ثلاثا، لكن يدعو له بما تيسر ثم ينصرف، ولا يقيم إقامة طويلة أو يمكث مكوثا طويلا، لأن هذا لا يعرف ولم ينقل عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.